ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أبشروا بفضل الله لكم، أبشروا بمعيته لكم في هذه المجالس النيرة الطيبة التي تحفكم فيها الملائكة، تغشاكم الرحمة، تتنزل عليكم السكينة. أبشروا برضوان الله، فإن الله وعد أهل مجالس الذكر بمحبته، وعدهم بمغفرته سبحانه وتعالى، فقال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيها. فما أعظمه من شرف وفوز لك يا عبد الله يوم أن تجلس مجلس تحفك فيه الملائكة، تغشاك الرحمة، تتنزل عليك السكينة، ويذكرك الله في من عنده. فهذا هو الفضل والكرامة لك في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، محاضرتنا بعنوان حقوق وعقوق. لم آتي اليوم لأتحدث عن ذلك العقوق وعن تلك المآسي والقصص التي يندى لها الجبين وتبكي لها المروءة وتأباها الديانة ولا يرضاها عاقل، فضلا عن مستقيم عارف بحقوق والديه. لم آتي اليوم إخواني وأخواتي لأتحدث عن تلك القصص والمآسي التي فيها إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل، ورفع الصوت عليهما والتأفف من أوامرهما. لم آتي اليوم لأتحدث عن تلك المآسي من بعض الأبناء الذين يقدمون طاعة الزوجة عليهما ويثيرون المشكلات أمامهما، بل يصل الأمر والعياذ بالله للتعدي عليهما بالضرب والأدهى والأمر، أن يودعهما الابن أو الابنة دور العجزة ويتمنى زوالهما، بل ربما حصل القتل لهما وهما السبب بعد الله في وجوده. لم آت اليوم إخواني وأخواتي ليتحدث عن هذا كله، فكله عقوق. إنما أتحدث اليوم بإذن الله عما يجب للوالدين من حقوق، وخصوصا الأم الودود الشفوق. اعلموا أحبتي في الله أن بسبب ما يقع من الأبناء من عقوق لآبائهم تجد أن الوالدين يكرهان الحياة، يود أحدهما لو لم يكن له ولد، يود أحدهما أنه كان عقيما. أهذا جزاء الوالدين؟ أهذا جزاء من أحسن إليك؟ أهكذا تشكر النعم؟ والله إخواني وأخواتي، إن من أجل النعم وأعظمهما بعد الشهادتين والتوحيد لله نعمة وجود الوالدين اللذين لا تزال ولا يزال الواحد منا يستمطر سحائب التوفيق والرحمة من الله ما داما راضيين عنه. كيف لا ورضى الله من رضا الوالدين وسخطه سبحانه من سخطهما؟ ثم تفكر يا عبد الله، وتفكر يا أمة الله، في نعم الله التي ليس لها حدود. هو سبحانه تعالى دائم الكرم والجود، فهل تكون من الشاكرين أم من أهل الجحود؟ إلهي إلهي، لا حدود لما تجود، وفضلك لم يزل فينا يزيد. خلقت جميع ما في الكون فردا، وأنت عليهم أنت الشهيد. خلقت الخلق ربي لا تبالي، خلقت الخلق ربي لا تبالي، أكان الشكر أم كان الجحود؟ هو الخلاق والرزاق حقا وكل الكائنات له عبيد هو الرحمن وهو بهم رحيم وقيوم له حق السجود إلهي فاطر الأكوان هذا دعائي وهو في ثغري نشيد أرى في كل ما أبدعت سرا أرى في كل ما أبدعت سرا لذاتك فالفؤاد به سعيد أراه بكل أم حين تسعى ليجني غاية السعيد السعي الوليد أراه بكل أم حين تسعى ليجني غاية السعي الوليد فكم بذلت وكم ضحت وكم ذا على أفضالها الكبرى شهود وكم عانت من البلوى وكم ذا لها صبر يرق له الحديد وكم سهرت لتغفو في أمان وتسعد حين يسعدنا الرقود سعادتنا وإن شقيت مناها وإن نفرح بيوم فهو عيد تقيلا كل غائلة وكم ذا تود لو أن مهجتها وقود وتحرم نفسها مما اشتهته لننفقه ونفعل ما نريد ففيك نهي الأمومة ألف معنى بفضلك كلها ربي تشيد وفي إبداعك اللهم فيها عجائب ما لروعتها مزيد ببسمتها يصير الكون أحلى وكل العمر إن رضيت سعيد فزد خيرا إلهي كل أم وزد فضلا ومثلك من يزيد إلهي وارحم اللهم أمي وأكرمها بأكرم ما تجود أحبتي في الله حقوق الوالدين عظيمة الله علينا وقد أخبرتكم أنني لم آتي اليوم لأتحدث عن تلك القصص والمآسي التي يندى لها الجبين لكنني سأذكر لكم سبب هذه المحاضرة هي والله تلكم الرسالة الحزينة من تلك الأم المكلومة في ابنها وفلذة كبدها الذي عقها بعدما كبرت وهي مريضة بالقلب والضغط والسكر اتصلت علي تلك الأم وأنا ذاهب إلى إلقاء محاضرة اتصلت علي تلك الأم وهي تشكو ولدها وثمرة فؤادها الذي عقها بعدما كبر سنها ورق عظمها بعدما كانت تتمنى بره وإحسانه وهي التي من حملت وأرضعت وقامت على شؤونه وخدمته فهو الآن يعقها اتصلت علي وهي تبكي فهي أم حنون أم حبيبة كيف لا تبكي من قد عقها وليس ذلك فقط بل يؤذيها بالسب والشتم والضرب إن لزم ذلك فأقول اعلم أيها العاقل يا من تركت أمك تبكي عليك تبكي أيامها الضائعة وهي قائمة بك ارجع إلى أمك قم بحقوقها إلزم رجليها فتم الجنة وإلا فستكون العاقبة وخيمة نعم والله ستكون العاقبة وخيمة فكم عرفنا من القصص والمآسي لأهل العقوق في الدنيا قبل الآخرة والجزاء من جنس العمل هي رسالة عتاب وربما وصلت الرسالة لذلك العاق فأقول أيها العاق أيها المضيع لآكد الحقوق المعتاض عن بر الوالدين بالعقوق الناس لما يجب عليه الغافل عما بين يديه بر الوالدين وحقهما عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة وكلنا يطلب الجنة بزعمنا وبزعم ذلك العاق، وهي والله تحت أقدام الأمهات، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها أيها العام بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إلي جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير، هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآهل لذي عقل ويتبع الهوى، وآهل لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. والله أحبتي إن دعاءنا وصلاتنا وصيامنا لا يقبل منه شيء إذا كان عند الإنسان عقوق لوالديه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إنها الأم، سأتحدث اليوم عن تلك المشاعر والأحاسيس للأم، ففضلها عظيم، ولا ننسى الأب فهو بمنزلة لكن الأم تفضله بثلاث. إنها الأم، وما أدراك ما الأم، إنها إحساس ظريف، وهمس لطيف، وشعور نازف بدمع جارف. الأم إخواني وأخواتي جمال وإبداع، وخيال وإمتاع، وجوهرة مصونة، ولؤلؤة مكنونة. إي والله إنها لؤلؤة مكنونة، إنها الكنز المفقود لأصحاب العقول الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم في الحياة، وهي كنز لأهل البر، نسأل الله أن نكون منهم الذين عرفوا قدر الأمهات والآباء، وهم كثير والحمد لله. أمي تبقى أمي الحبيبة الحنونة الرقيقة في حياتها وبعد موتها، لأنها والله هي عطر يفوح شذاه، وأريح
وأريج يتلألأ في وجود الأب الغالي علينا جميعا الذي ضحى من أجل الأبناء والأم، أمي الحبيبة، دفء وحنان وجمال وأمان ومحبة ومودة ورحمة وألفة. هي مدرسة بحد ذاتها لأنها تحمل قيما ومبادئ، فهي المربية الحقيقية لتلك الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق. الأم هي آية الله ومنته ورحمته لقوم يتفكرون، فمتى نتفكر ونتدبر معنى الأمومة ونقوم ببرها على أحسن حال، فهي والله إخواني وأخواتي صفاء القلب ونقاء السرير وحنان وإحسان، لأنها والله نسعد ويسعد الإنسان برؤية أمه، وإذا بعد عنها أياما فإنه والله يحس بضيق وبهم وغم حتى يرى أمه فيسعد. فرؤية الأم سعادة بحد ذاتها، لأن الأم كوكب مضيء بذاته يسمو في صورته وسماته. هي تلك النفس الزكية الطاهرة التي لا تحمل الغل ولا الحقد ولا البغضاء ولا الضغينة، فهي نعم الجليس وخير الأنيس ونعم القرين في دار الغربة ونعم الحنين في ساعة القربة. لذلك أحبتي وجب علينا إكرامها وبرها والقيام بحقوقها خير قيام. أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام. حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني إلى أوان فطامي، ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لأجل منامي. أمي وأمك هي قرة العين والقلب. لا أعرف يا أمي الحبيبة اليوم كيف أبدأ الحديث عنك، وما الكلمات التي أنتقيها لترتقي إلى مقامك العالي، وما العبارات التي تلامس شفافيتك وصفاء قلبك الطاهر. فهل سيسعفني القلم لأكتب عن أعز إنسانة في حياتي؟ إنها أمي الحبيبة، إنها أمي وأمك وأم المؤمنين الصادقين. فحديثي عن أمي هو حديث عن أمك. نعم، أمي الحبيبة، أمي الحنونة، أمي الغالية، أكتب إليك وأتحدث عنك وكل حب واحترام لك من صدى قلبي الذي نعم وما زال بدفء محبتك لي. كل عام أمي يحتفل الناس بيوم الأم وبعيد الأم، ولكني أتساءل وتتساءل أنت أيها الصادق، هل الأم يكفيها يوم واحد؟ أيكفي أمي الحبيبة يوم واحد؟ أأشكرها على ما فعلته من أجلي بيوم واحد؟ هذا محال وعبث. كيف أكتفي بزهرة أقدمها لك يا أمي وقد ذبلت ورود عمرك في رعايتي والاهتمام بي؟ كيف أكتفي ببضع كلمات لأعبر بها عن امتناني وأنت أمي الحبيبة التي سطرت كتاب حياتي وكنت لي نعم القدوة وخير دليل يأخذ بيدي نحو طريق الخير والسداد. اسمعوا وتأملوا هذه الرسالة من ذلك البار القائم بحقوق أمه وأبيه. يرسل لأمه رسالة حب وشوق وحنان لتلك الأم الغالية. يقول لها ذلك البار وهو بعيد بعيد كل البعد في بلاد الغربة لأجل طلب العلم أو للتجارة. يقول لها ذلك البار جعلنا لله إياكم بارين بأمهاتنا وآبائنا. يقول لها: كيف ألخص فحوى حبي لك يا أمي في يوم واحد، وأنت التي أهديت ضياء عينيك لأبصر الطريق القويم، سهرت لأنام، عانيت لأرتاح، مرضت لأتعافى، أم كيف أتناسى دموع عينيك وقسمات وجهك التي كانت تنطق بالجزع والهلع إذا مرضت أو أصابني سقم أو مكروه. أماه، ما رأيت أشمل من عينيك تحتويني في لحظات، ولا أطيب من قلبك الذي يستطيع الصمود أمام إلحائي ودموعي. فأنت أمي النبع الرقراق المتدفق الذي لا تنضب مياهه على مر الحقب والأزمان. كنت ولا تزالي الشجرة التي تجود بثمارها بدون ضيق أو ضجر. والدتي حبيبة قلبي، حسنة أيامي، أميرة مشاعري، ملكة إحساسي، تعجز السطور عن الوفاء بحق الذي عرفته منذ أن قرأت القرآن الكريم، إذ يقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يقول: منذ أن عرفت حقك في القرآن ووعيت سنة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم وقد وصانا بك خيرا في أكثر من موضع وحديث، أيتها الغالية أمي الحبيبة، يا لقلبك الرقيق الذي تحملينه بين جوانب، قلبا شافقا وبتوحيد الله ناطقا وبحب كل من حوله خافقا، قلبا يسع العالم بأكمله، ويا لأخلاقك الرفيعة التي أسقيتني إياها منذ نعومة أظفاري ولا زلت، فأنت مدرستي الأولى التي نهلت منها حتى ارتويت علما وأدبا، فتفوأت بفضلك الذرى والقمم أمي الرؤوم منذ أن أبصرت عيناي الدنيا وأنت أمي تكدحين، تحملت تعب الحمل 9 أشهر وهنا على وهن، ثم قاسيت آلاما وأوجاع الولاد، ولم تتنا ولم تتواني لحظة واحدة كي أنعم في ظل حبك بالهناء والسعادة والفرح. انقضت الأيام ولم تكتفي بذلك، بل صارت دعواتك ترافقني أينما وحيثما كنت، كبرت ترعرعت وروعك لا يزال لا يهدأ حرصا وخوفا منك علي. حبيبتي، لا يسعني بعد هذا كله إلا أن أشكرك جزيلا وخالص الشكر، ووالله لن أوفيك حقك ولن أجازيك على ما قدمت، فأنت يا أمي تستحقين الخير جله، أدامك الله منارة تتألق مع تعاقب الليل والنهار، فلا حياة لي بدونك ولا عوض لي سوى أمي. أكتب إليك هذه الرسالة والدموع تجف من عيني، فارحمي قسوة قلبي واعذري جفاء عيني. يا أمه، لو مر خطيت سامحيني ولا تزعلي مني، فالجنة يا أمه تحت أقدامي. آسف يا أمي، هذه الرسالة وهذه الكلمات الفياضة من قلب ذلك المحب إلى أمي في دار الغربة، من قلب ذلك المشتاق إلى أمي وهي حية على قيد الحياة. وإني أسألك أخي وأختي، كيف لك وأنت أم متوفاة؟ كيف لو كانت الأم في القبور؟ كيف يكون الكلام؟ كيف يكون الشعر؟ كيف لو كانت الأم قد غادرت هذه الحياة في قبرها هناك؟ لا شك أن الذي فقد أمه وأباه سيستمطر أوراقه دموعا مدرارا، لأنه يتكلم عن أعز إنسانة، إنها الأم، إنها تلك الأم. اسمع ماذا قال الشاعر لأمه وقد فقدها في حياته وهي في قبرها، يقول لها: كتبت إليك يا أمي نشيدا في المدى سربا، أعبر فيه يا أمي عن الدمع الذي سكب، عن القلب الذي اضطرب، عن الفكر الذي شرد، عن الشوق الذي اتقدا ولم أشعر به أحدا، عن الأحزان في الصدر، عن الأفراح في القبر. فمنذ رحلت يا أمي وحزني آه من حزني، يطاردني يحاصرني، فتفضح عبرة العين بصمت بعض أشواقي، فأسجد في مدى الصبر، وتسري نغمة الشكر بأعماقي وأوراقي. على الشباك يا أمي وقفت بظل ذكراك، هنا كنا بأكناف الهنا نسمر، هنا كنا بأكناف الهنا نسمر بظل الليل إذ أقمر، هنا الأوراق والقلم، هنا التلفاز والحرم، هنا المصحف، هنا الإيمان قد رفرف. ولا تدرين يا أمي ولا أدري متى ألقى محياك، دعوت الله يا أمي ليجمعنا بميعادي، هناك بصحبة الهادي، هناك سينجلي همي ويسعد قلبي الباكي. وحتى ذاك يا أمي يمينا لست أنساك، لا ينسى ذلك البار بأمه وإن فقدها في الحياة من الدعاء. إن ماتت أمك، إن مات أبوك، فبره بعد موته. نعم والله، البر بالدعاء له، بالصدقة عنه، بصلة الرحم التي لا توصل إلا لأجله سبحانه. فذاك البر. وإن الرجل وإن المرأة ليرفع الله درجته يوم القيامة، فيقول: يا رب، ما هذه منزلتي؟ فيقال: هذا بدعاء ولدك لك، فاللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، الأحياء منهم والميتين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إخواني وأخواتي، من سعادة المرء إن أردنا السعادة، وكلنا يبحث عنه، وهي بين يديه وفي بيته وبجواره، أن يكون والداه بين يديه وعينيه، يهنأ بهما، يستدفئ بحنانهما وعطفهما، ويسترشد بنصحهما، وينال بركة دعاءهما وأجر برهما وحسن صحبتهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، إن المصاب الممرض والبلاء المرمض والعيش الممض عقوق البنين والبنات للآباء والأمهات، عقوق لا تنقضي قصصه ومآسيه، ولا تنتهي قصصه ومخازيه. أنشد مكلوم بعقوق ولدي: قد أطرق علي شجا وأغضى منه على القضاء، وتحمل منه مضض الأذى، كم حسرة لي في الحشا من ولد إذا نشا، أملت فيه رشده فما نشا كما عشا. كبيرة والله وجريرة، توجب غضب الله وسخطه وعذابه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهاد ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يدخلون الجنة: العاق بوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. أخرجه الإمام أحمد والنسائي. فما أعظم دناءة العاق وخسته ومهانته ورذالته وسفاهته وحماقته. من يسمع تلك الأحاديث العظيمة من النبي ويبلغ والداه الكبر وينحني عودهما ويقابلهما بالجحود والنكران والهجران والنسيان والقطيعة والحرمان، استبدل الوفاء بالجفاء والصفاء بالأذى والبذى، إن سئل بخل وإن عوتب جهل وإن رجي خيب وإن طلب تغيب، لا يجيب إلا عنفا ولا يعطي إلا خوفا ولا يعرف إلا سوفا. نسي أن أمر الوالدين مطاع وحقهما لا يضاع، فويل للعاق يوم ركب مطية العقوق وسار في ركب أهل الفجور والفسوق. ويل للعاق يوم أضجر والديه وأبكاهما وأحزنهما وأشقاهما وأرقهما وآذاهما وتركهما يعانيان كرب الأشجان ومرارة الأحزان. أيها العاق لوالديه، ونعوذ بالله أن يكون بيننا واحد. أيها الناس لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، كيف تعامل والديك بالإزدراء والإهمال والاحتقار والإذلال والتسويف المطال؟ تقدم عليهم الزوجة والعيال والأصحاب والأموال وقد بلغت مبلغ الرجال، وعلق عليك بعد الله الأمان وانتظر منك البر والإجلال والعطف والوصال. كيف تطلب رضا مولاك وقد عققت أمك وأباك؟ كيف هجرت أمك وقد أطارت لوجلك الوسن وأخدمتك لأجلك البدن وسقتك من ثديها اللبن وصيرت حجرها لك المنزل والسكن وتحملت لأجلك التعب والنصب والوهن؟ وإن أصابك هم أو حزن أصابها الغم والكرب والشجن، آثرتك على نفسها وتمنت حياتك ولو بموتها، فضيعتها لما أسمت جهالة وضقت بها ذرعا وذوقتها سما وبالتقرير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوم. أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ أأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى؟ من غير أمي إن فرحت بعالمي فرحت، وإن أبكي بكت من مدمعي. من غير أمي إن فرحت بعالمي فرحت، وإن أبكي بكت من مدمعي. من غير أمي إن ضحكت تطايرت فرحا وحنت بالحنين الموجع. من غيرها لمست أحاسيسي التي أخفي عن الدنيا وضمت أضلعي. من غير أمي وجهها وجهي وفي قسماتها من ضحكتي وتوجعي. أمي سمائي ظل أيامي وما وفيتها حقا ومن ذا يدعي. أمي التي الجنات تحت ظلالها من خطوها من ذا المحل الأرفع. عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال لابن عمر: أتراني يا ابن عمر جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أخرجه مسلم. فيا أيها العاق لوالديه، كم جرعاك حلوا وجرعتهما مريرا، أما سمعت قول الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كن بهما عطوفا رحيما قدوما ذليلا، قل لهم قولا كريما ولفظا جميلا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما، وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما، فالأجر في ذاك والرحمة، فكم باذلا من رأفة ولطافة، وكم منحا وقت احتياجك من نعمة، وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما شقها البؤس والغم، وفي الوضع كم قاست وعند أولادها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجدا عليك جفونها، وكم سهرت وجدا عليك جفونها، وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا، وأكثرت الضم، فضيعتها لما أسنت جهالة، وضقت بها ضرعا وذوقتها سما، وبت قرير العين ريانا ناعما، مكبا على اللذات لا تسمع اللوم، وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصماء، أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى.
أحبتي في الله، الأم مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود، هي الإيثار والعطاء والحب الحقيقي الذي يمنح بلا مقابل ويعطي بلا حدود أو منا، هي البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا، هي إشراقة النور في حياتنا، هي نبع الحنان المتدفق. إننا أحبتي عندما نتحدث عن الأم فإننا لا نغفل حق الأب، ولكن نتحدث عن قرينته وركيزته التي لا يستطيع الأب أن يسير في فلك الأيام دونها. فالأم لها شأن في استقرار الأسرة وإعمار البيوت، والأب في الغالب يفخر بتلك الأم الحبيبة ويقدرها حق قدرها. أتى رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وسلام الله على النبي الكريم عيسى عليه السلام حين قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أليس من حقي وحقك أن تسأل من هي الأم؟ تريد أن تسمع الجواب؟ اسمع للأم حينما تجيب عن نفسها، اسمع للأم حينما تعبر عن حنانها، اسمع للأم حينما تعبر عن مشاعرها وعما تريده من أبنائها. تقول:
أما أنا فشعاع الشمس يعرفوني، والحب منطلقي والخير عنواني، والتضحيات شعاري والعطاء يدي، والنصح قولي والإخلاص ميداني. لولاي ما خفقت في القلب عاطفة، ولا تحبب إنسان لإنسان، حبي كبير كبير لا تزعزعه عواصف البغض أو يبلى بنقصاني. فلا الحنان سوى ما فاض من كبدي، ولا الرعاية إلا بين أحضاني. قلبي طهور ولا حقد يدنسه، كزنبق أبيض كالثلج ريان. أقابل الشر في صفح ومغفرة، وأصرف السوء في عطف وإحسان. ولست أطمع يوما في مكافأة، ولا جزاء ولا حمد وشكران، بل بالمحبة أحيا والمحبة بي تحيا، فنحن بهذا الجسم روحاني. أنا المعلمة الأولى وصانعة الأجيال، فالجيل يوم الفصل ميزاني. إذا صلحت بنيت المجد في وطني، إذا صلحت بنيت المجد في وطني، وإن فسدت تداعى كل بنياني. وليس من أمة إلا وكنت لها رمز الرقي ومغزى كل عمراني. أنا التي قيل عنها أنها ملك، وتحت أقدامها جنات رضواني. أنا المحبة في أحلى مظاهرها، أنا الأمومة والأوطان ترعاني. أحبتي في الله، الأم في القرآن والسنة لها شأن عجيب، فيطلق الله سبحانه وتعالى كلمة الأم في القرآن على الأصل الطيب والشيء المقدس. وكذلك الأم تدل على رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء والحب والحنان، ثم يأتي ذلك العاق فيحق أمه بعد معرفته بتلك الكلمات عنها. لذلك لفت القرآن نظر الأبناء إلى معاناة الأم من جراء الولادة ومقدماتها وآثارها ونتائجها. فالله وصانا ببر الوالدين، ثم يعقب بالحديث عن الأم بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وذلك لفضل الأم. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو مثال نموذجي للبر وللقائم بحقوق والدي. أما الذي عقهما فاسمع ماذا قال الله عن والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اسمع كذلك عن تعبير القرآن عن مدى حنان الوالدة على أولادها ومدى شفقتها وإشفاقها على أولادها، إذ قال الله وحكى ذلك في قصة أمي موسى، قال سبحانه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من حنانها وإشفاقها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين. نعم إنه البر ومدى السعادة والإنشراح والرأفة من الأم بولدها ترمي به في البحر بأمر من الله، لكنها فؤاد الأم وفؤاد أم موسى فارغة، لكن الله ربط على قلبها لعلمه سبحانه في إرجاع ولدها. ثم عبر الله عن مدى سعادة الولدة الوالدة وفرحها بعودة ولدها الغائب من الموت، إذ يقول الله: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، لتعلم فضل الأم. فقرار عين الأم وذهاب حزنها وغمها وزوال همها بوجودها عندها وببرك لها وبطاعتها وبالقيام بحقوقها. نعم والله، برها يقودك إلى رضا الله، ورضا الله من رضا الوالدين كما ذكر. إن السعادة والله كل السعادة أحبابي إخواني وأخواتي التي تشعر بها الأم عندما يكون أولادها حولها، هذا يعطف عليها وذاك يقدم لها الطعام والآخر يتفنن في الكلام المعسول طلبا لرضاها، لأنها أمك الحبيبة التي برها يقودك إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه. يقول أحدهم وهو بعيد في بلد الغربة، يقول: أعلم جيدا أن الإنسان لو بلغ عناء السماء فأحضر لأمه الشمس والقمر ووضعهما في حجرها لما استطاع أن يوفيها ولا أن يكافئها على جزء من مليون جزء من فضلها وخيرها وحنانها. ولو اجتمع أهل الأرض قاطبة على حب أحدنا ما بلغوا معشار حبها لنا، كلما نستطيع تقديمه لها هو طلب السماح على تقصيرنا معها، هي لا ترى أي تقصير على الإطلاق. نعم، تلك الأم لا ترى من أولادها أنه قد قصر في حقها. يقول: وأدعو الله العلي القدير أن يغفر لنا زلاتنا ويعفو عن تقصيرنا مع آبائنا وأمهاتنا ويرحم ضعفها ويبارك لنا في عمرها ويرحم والدانا إن كانا من أموات المسلمين. وأمي حين تلقاني وتدفئني بأحضاني وتدني صدرها الحاني أودع كل أحزاني، لها حبي وإحساني لها روحي وتحناني، أنا بالروح أفديها جليل الحب أعطيها جميل الود أهديها لها نفسي وما فيها. تعالى الله باريها عظيم القدر والشان، لك التقدير يا أمي لك النعمة على الدوم، ببسمتك اكتسى يومي بسعد وانجلى همي، وفي صحوي وفي نومي دعائي فيه إيماني، منحت الود والحب بذلت الروح والقلب، ركبت المركب الصعب أزلت الغم والكرب، وهبت المنهل العذب يفيض بنور قرآن. نعم أقولها والله، يفيض نور القرآن من بعض أمهات اليوم، من تتعلم القرآن ومن تحفظ أبناءها القرآن. وأعرف والله بيتا في مكة وبيوتا كثيرة في المدينة لتلك الأم الحنون التي دائما يصدح القرآن في غرفتها وتعلم أبناءها القرآن وتبعدهم عن مواطن الريبة والشك والعصيان. فنعم والله تلك البيوت وهي بيوت الصالحين، لها دوي بذكر الله رب العالمين، لها نور من الرحمن ضوى كأن شعاعه من طول سيناء. وهذه رسالة للأم من أحد أبنائي في مدينة رسول الله من ثانوية أحد، قد ألقيت هذه المحاضرة وجمعنا تلك الرسائل عن تلك المشاعر التي يشعر بها الولد اتجاه والده أمه وأبيه. يقول ذلك البار بأمه: في صحراء الحب وعلى رمال الوفاء، كتبت لك أيتها الحبيبة كلمات بماء الذهب وبريق الألماس، فأنت من يسكن فؤادي وينعم بحب الأبدي الطاهر، لك وحدك يا حبيبتي أقولها وبدون خجل، أحبك أبد الدهر وعدد سنين العمر، أحبك اليوم وغدا وكل يوم يا أمي. الله أكبر على تلك المشاعر. وهذا كذلك يقول عن أمه، أنا أذكر لكم هذه المشاعر حتى ترجعوا اليوم إلى أمهاتكم فتكونوا أصحاب حقوق لهما وتذلل وإحسان للوالدين إن كان في الحياة. يقول أحدهما إلى من وصاني الله بهما قائلا وبالوالدين إحسانا. وكذلك خليله ومصطفى صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، لك يا أمي الحبيبة ترجمت مشاعري على الورق شعرا ونثرا، لك أنت يا نبض الحنان ومهدى الجنان ونمير العطاء ورمز الوفاء، أبث إليك إحساسي كيف ولا أنت القلب الوافي والصدر الحاني والظل الوارف، كم تفيأنا ظلالي واحتسينا قراحي وكم طوقت أياديك البيضاء الرقاب، فأصبحت مدرسة الأجيال ومصنع الأبطال، لقد كتبت لك قلبي في هذه الأبيات. لقد كتبت لك قلبي في هذه الأبيات عرفانا بالجميل وطلبا لمغفرة الزلل والتقصير، لأنك يا أمي بوابة الجنة والطريق الموصلة إليها، فقد أغلق الله سبحانه وتعالى بابه عن العاقين بقوله لا يدخل الجنة عاق، فالصفح الصفح والعفو العفو عما بدر وكان مني من التقصير والعقوق والعصيان. يقول لها يا منبع الرحمة ويا نبض الإحساس، ما ظن أبيات القوافي توفيك، حبك جرى في مهجتي مجرى الأنفاس وذرات جسمي كلها ميتة فيك، رسمك في وجداني وقدرك على الراس، وش عندنا في زحمة العمر نعطيك، لا والذي غل على مقامك على الناس، روحي ومالي يا من الروح يفديك، يحلى من السكر وأغلى من الماس، الله يتمم بالسعادة ليالي أمي الحبيبة كل ما هب نسناس، أشم أنا في نسمته عطر أيادي. أحبتي في الله، يتصور البعض أن دور الأم لا يعدو الرحمة والعطف على الأبناء وقبل ذلك الحمل بتبعاته، وهذا مفهوم خاطئ وتحجيم لدور الأم الناجحة لزوجها وأبنائها. الأم إخواني وأخواتي دورها عظيم، فهي مربية الأجيال صانعة أبطال، والقصص في ذلك كثيرة. يقول وكيع بن الجراح قالت أم سفيان الثوري المحدث الفقيه لولدها سفيان اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فأتبعت وإلا فلتتبعني. هذه هي أم أمير المؤمنين في الحديث حتى أصبح رجل يشار إليه بالبنان. فأين أمهاتنا اليوم؟ أين تلك الأم التي تسطر سعادتها وسعادة أبنائها؟ أين الأم المربية التي تربي أولادها على القرآن؟ إي والله أعرف أمهات كثير خرجوا أولادهم كلهم حفظا لكتاب الله، فهل تعي الأم ذلك حتى يكون هؤلاء الأولاد رفعة لها في الدنيا والآخرة؟ فقد قدمت الأم المسلمة أروع نماذج التضحية في الفداء والعطاء لأجل العقيدة والدين والقيم والمبادئ العليا. فالخنساء اشتهرت بإيمانها العظيم بالله ورسوله وجهادها في سبيل الله ونصرة الحق، قدمت أربعة أبناء لأجل الدين. أم عمارة قدمت أروع التضحية في سبيل الله، أم أيمن أمهات المؤمنين، وغيرهم كثير يطول الحديث بذكرهم. إننا عندما نتذكر تلك الحقبة من الزمن وتلك النماذج المشرقة لأمهات المؤمنين، إنما نرجو من ذلك الاقتداء بهن. ووالله ثم والله لو أن أمهاتنا اليوم يقتدين بتلك النماذج في التربية والصدق والوفاء والعطاء لرأيت شبابنا عباد ليل وعلماء ربانيين وقادة ومصلحين، لرأيتهم سبيلا لنصر هذا الدين. نعم والله طبق السلف أروع وأعظم صور البر والإحسان لأمهاتهم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل البيت يقول لأمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول أمه وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرة. وهذا ابن عون أحد التابعين نادته أمه فرفع صوته عليها فندم على هذا الفعل وأعتق رقبتين. وكان ابن سيرين يرحمه الله إذا كلم أمه اسمع 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 لتلك الصور النماذج للسلف الصالح، إذا كلم أمه ابن سيرين يرحمه الله كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه عليه يتغير وجهه محبة لها ورحمة بها وبرا وقياما بحقوقها. وكان الحسن البصري لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء ويكون عقوق. واسمع لحيوة بن شريح أحد التابعين كان يدرس في المسجد، وكانت تأتيه أمه فتقول له قم فعلي في الدجاج، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته ولم يعاتبها ولم يقل لها أنا في درس أنا في محاضرة أنا في مجلس ذكر، إنما قام برا بقيامه بالحقوق بوالدته. أما سمعتم خبر أويس القرني؟ هذا الرجل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، وحديثه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يأتيكم أويس بن عامر من اليمن كان به برص فدعا الله فأذهبه، أذهب الله عنه هذا المرض. كان له أم كان لها كان بها بار، يا عمر إذا رأيته فليستغفر لك مره يستغفر لك. وفي لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس لو أقسم على الله لا أبره. لماذا حصل أويس على هذه المنزلة؟ أتريد أن تقسم على الله؟ أتريد أن تدعي الله فيستجيب دعاءك؟ كن بارا بوالدتك، كن بارا بوالديك، تكن بإذن الله مستجاب الدعوة. كم دعاء إخواني وأخواتي دعونا الله فلم يستجب لنا؟ لماذا لم يستجب لك؟ اسأل نفسك، ربما كنت يوما عاقا لوالديك، لعلك عاق لوالديك، لعلك بخلت عليهما بمئة ريال أو خمسمائة ريال، أو ربما يوم رفعت صوتك أو نظرت إليهما شزرا، فالله عز وجل لم يجب لك ولم يستجيب لك لأنك عاق والعياذ بالله. وعن ابن عمر أنه لقي رجلا أعرابي في الطريق إلى مكة فحمله ابن عمر وأعطاه عمامته، فقالوا له يا ابن عمر هذا رجل أعرابي لو أعطيته شيء قليل عادي لقبيلة. فقال ابن عمر اسمع للبر اسمع للفضل، إنه كان صديق لعمر، يعني كان صديق لوالدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان برا به أنه أعطاه عمامته وحمله. وكان ابن المنكدر من التابعين يضع خده على الأرض ويقول لأمه قومي ضعي خدك على قدمي لعل الله يرحمني. أين هذا من الذي يرفع الصوت؟ أين هذا من الذي يضرب والديه؟ وهذا الإمام الذهبي رحمه الله وأحد العلماء ذكره الذهبي في السير قال من العلماء رجل يقال له قندار لم يرحل في طلب العلم. لماذا؟ برا بأمه، يعني ما خرج من مدينته لأن والدته قالت لا تخرج ابق معي، فطلب العلم في هذه المدينة حتى ماتت ثم سافر. قال أردت الخروج للعلم فرفضت أمي فأطعتها فبورك لي في العلم الذي تعلمته عندها. الله أكبر على الفضل. وكان بعض التابعين لا يسكن في بيت وأمه تحته إجلالا لها، قمة في الأدب، قمة في البر. وهكذا يصنع أولياء الله للبر والقيام بحقوق الوالدين أثاره الطيبة على البارين من أبناء أولاد وبنات من تلك الأثار صلاح الذرية، وهو سلف ودين، طول العمر وسعة الرزق، كسب رضا الله، الطمأنينة وعدم الشعور بالندم إذا ماتت الأم والأب وأنت لم تبرهما في الحياة، قبول الدعاء، تفريج الكرب، شفاء المرض. فكم من إنسان فقير أغناه الله ببره بالوالدين، وكم من مريض دعا له والده فشفاه الله من مرضه. ومن الآثار كذلك القيام بحقوق الوالدين الذكر الحسن عند الناس والثناء منهم على البار والدعاء له، هذا فلان البار، هذا فلان البار، وهو شرف والله في الدنيا، فكيف يكون الشرف بإذن الله يوم القيامة أن تكون في جنات عدن؟ أقولها صدقا والله. أم فيصل اتصلت علي، كنت والله غير مصدق بالخبر أن الإحدى عشر ابن وبنت عاقين لهما، حتى والله سافرت من المدينة إلى الرياض ووقفت على حالتها بنفسي، وتلك الأوراق الرسمية التي قد أصدر السكن على أبنائها بعقوقهم لها، ما يتخيله الواحد منا والله. 11 ولد بعد موت الزوج وأصبحت أرملة يعقونها، تطلب وفاءهم وتطلب برهم وهم بعيدون كل البعد. فعلمت أن أولئك الأبناء قد طبع الله على قلوبهم، وما ذلك والله إلا ببعده عن الكتاب والسنة، فمنهم من لا يصلي ومنهم صاحب مقدرات، ومنهم بعيد كل البعد عن الحق والعدل. فأقول تلك الرسالة وهي رسالة أم لولدها العام قد أرسلتها لذلك العام الذي قد عقها، وربما قد غادرت تلك الأم هذه الحياة فتجرع الأبناء مرارة العقوق في الدنيا. تقول الأم لذلك العام أنا أم، أنا أصلك، أنا دمك، أنا الشريان، أنا اللي أستر عيوبك ونار الغبن تكويني، أنا أمك من أحشائي سقيتك صافي الوجدان، حناني بقلبي أضمك قبل تضمك يديني، عطيتك كل ما عندي وهبتك كلمة التحنان، غريب أهليه يا كبدي بطعناتك تجازيني، أنا اللي ما طرالي يوم تطويني مع النسيان، ولا ظنيت في بالي يجي لك يوم ترميني، خسارة يا هوى انفاسي تبكي طرفي السهران، وكيف يطاوعك قلبك وفي ضعفي ما تواسيني، أنا اللي كل ما تخطي غفرت وغرك الشيطان، بعد ما شابت سنيني بكأس المر تسقيني، تذكر يا هوى بالي حساب الخالق الديان، نهاري حاسبك عني وهذا اللي يبكيني، تذكر جنة قدامي، تذكر جمرة العصيان، تذكر حضني الدافي وفي لحظة ما تلاقيني. نعم في لحظة أي العاق ستغادر هذه الأم وستتجرع مرارة العقوق والأذى الذي كنت تقدمه لوالديك. أخيرا هناك آداب ينبغي أن نتعلمها وأن لا نخرج من هذا المسجد إلا وقد أقمناها حقوقا بوالدينا. لا تدعها باسمها بل بكنيتها وبما تحب وتفرح، فذلك هو البر. لا تجلس قبلها، لا تمشي قبلها، تقابلها بطلاقة وجه وببشاشته، تنصحها بمعروف لا تؤذيها، تجيب دعوتها حتى وإن خالفت تلك المواعيد كلها بدون تضجر أو كراهية. تتكلم معها بلين، أن تطعمها إذا جاعت، أن تكسوها إذا عريت، تخدمها إذا احتاجت، تمتثل أمرها ما لم يكن في معصية، لا تسبقها بأكل أو شرب، تدعو لها بالرحمة والمغفرة في حياتها وبعد موتها، لا تذكر أخطاءها وزلاتها عند إخوانك، تنصحها برفق وتوقير واحترام، لا تتكبر، لا تترفع عليها، تدخل إلى قلبها البهجة والسرور. صاحبها بمعروف، أطلب دعاءها، فلعل تلك الأم بذلك الدعاء يكون بإذن الله خير لك في الدنيا والآخرة. نسأل الله أحبتي وكرمه بأسماء الحسنى صفاته علا أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من القائمين بحقوقهم يا قوي يا عزيز. اللهم من كان بيننا عاق ونعوذ بالله أن يكون بيننا، اللهم اهده إلى الصواب، اللهم اهده إلى البر بوالديه يا ذا الجلال والإكرام.